ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوة الإسلام، تضمن هذا الحديث وصايا عظيمة وقواعد من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فواعجبا للجهل به وقلة التفهم لمعانيه. وقال عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرآة قلبه ودثاره وشعاره وحديثه، فيعمل به في سكناته وحركاته حتى يجد عز الدنيا والآخرة وسعادتهما برحمة الله عز وجل. وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى محاضرات، ولكننا سنحاول أن نلم بها إلماما غير مخل بإذن الله عز وجل. فنقول: وبالله نستعين. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه، وذلك يكون بحفظ الأوامر بالامتثال، والنواهي بالاجتناب، والحدود بالوقوف عندها وعدم تجاوزها إلى ما لم يأذن الله فيه وإلى ما نهى عنه، وتلك هي حقيقة التقوى. فنستطيع أن نقول قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله بمعنى اتق الله. ولذلك قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه ولا يضر الله شيئا. إذن إذا أردت أن تكون ممن حفظ الله فاتق الله. وتقوى الله جماعها كما ذكرنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأما حفظ الله تعالى للعبد فهو نوعان: الأول حفظ الله تعالى للعبد في دنياه بأن يحفظه في نفسه وأهله وماله وولده. يقول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظون العبد بأمر الله، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه ليصيبه ما كتب الله له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله صباحا ومساء بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله تبارك وتعالى في صباه فامتثل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر حفظه الله تعالى في شيخوخته، فمتعه بصحته وعافيته، وحفظ عليه سمعه وبصره وعقله، فلا يرده إلى أرذل العمر. من حفظ الله تعالى في صباه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده حفظه الله تعالى في شيخوخته، فمتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله، ولا يرده إلى أرض العمر. ولذلك روي أن بعض الصالحين كان قد جاوز 100 سنة، وبينما هو يسير مع بعض الشباب إذ وثب وثبة قوية، فعجب الشباب منها فقال: هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وفي المقابل رأى بعض الصالحين شيخا كبيرا يسأل الناس فقال: ذلكم الصالح، هذا الشيخ ضيع الله في صباه فضيعه الله في شيخوخته. ومن حفظ الله تبارك وتعالى لمن يحفظه أن يحفظه بعد موته في أهله وذريته. اقرأوا إن شئتم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذا النوع الأول من حفظ الله تعالى للعبد الذي يحفظه، أن يحفظه في دنياه في نفسه وأهله وماله وولده حتى بعد موته. أما النوع الثاني من حفظ الله تعالى للعبد، وهو أشرف النوعين، أن يحفظ الله من يحفظه في دينه، فيحفظه من الشبهات المضلة والشهوات المردية. من حفظ الله تبارك وتعالى حفظه الله في دينه، فحفظه من الشبهات المضلة والشهوات المردية، كما قال عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو المخلصين على القراءتين. ومن أخلص لله استخلصه الله تبارك وتعالى، فلما أخلص استخلص. ويحفظ الله تبارك وتعالى على من حفظه دينه عند مماته، فلا تضره فتنة الممات كما لم تضره فتنة المحيا. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا بعض ما تضمنه قوله صلى الله وسلم: احفظ الله يحفظك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، فمعناه: الزم طاعة الله تبارك وتعالى ولا يراك حيث نهاك، تجده أمامك في الشدائد. احفظ الله تجده أمامك، الزم طاعة الله عز وجل حيثما كنت ولا يراك حيث نهاك، تجد الله معك في الشدائد، كما حدث مع الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فلما توسل كل منهم بسابقة سبقت منه فيما بينه وبين الله، فرج الله كربهم وانحدرت الصخرة فخرجوا يمشون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وحده ولا تسأل غيره، فإن في السؤال إظهار ذل السائل ومسكنته وفقره وحاجته، وفي السؤال الاعتراف بقدرة المسؤول على إجابة الداعي وإعطاء سؤله. ولا يصح الذل والافتقار إلا لله، لأنه لا يقدر على جلب النفع ودفع الضر سواه. إذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لأن في السؤال إظهار الذل والمسكنة والافتقار والحاجة من السائل، وفي السؤال اعتراف السائل بقدرة المسؤول على جلب النفع ودفع الضر. ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه لغير الله، لأنه لا يقدر على جلب النفع ودفع الضر سواه. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله سبحانه وتعالى هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقد قال: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقد أمر سبحانه وتعالى بسؤاله فقال: واسألوا الله من فضله. ويغضب سبحانه على من لم يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فكيف تترك سؤال الغني الذي يحب أن تسأله ويغضب عليك إن تركت سؤاله، ثم تسأل من لا يحب أن تسأله؟ ولذلك قال وهب بن منبه لرجل كان يتردد على أبواب الملوك، قال: يا هذا، كيف تركت سؤال من يحب أن تسأله ويظهر لك غناه ويفتح لك بابه، وسألت من لا يحب أن تسأله ويواري عنك غناه ويظهر لك فقره؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني وكل من سواه فقير. الله تعالى يحب أن تسأله، بل يحب أن تلح عليه في السؤال. وابن آدم لا يحب أن تسأله، وإن سألته فأعطاك مرة لم يعطك الثانية ولا الثالثة. والله تبارك وتعالى لو سألته آناء الليل وأطراف النهار يعطيك كل ما سألت. فكيف تترك سؤال الغني وتسأل الفقير؟ كيف تترك سؤال من يحب أن تسأله وتسأل من يكره أن تسأله؟ كيف تترك سؤال من يعطيك إذا سألت وتسأل من يمنعك إذا سألت؟ وفي ذلك يقول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إن الإنسان لا يستطيع الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، فهو دائما بحاجة إلى معين. الإنسان لا يستطيع الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، فهو دائما بحاجة إلى من يعين. ولا معين إلا القوي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا استعنت فاستعن بالله، ولا تستعن بأحد من المخلوقين. استعن بالله سبحانه وتعالى على فعل المأمورات، استعن بالله على ترك المنهيات، استعن بالله على المقدورات المؤلمة في الدنيا وفي القبر ويوم البعث. فلا يعينك على هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إلى غيره. لا تستعن بغير الله فيكلك الله إلى من استعنت به. ومن استعان بغير الله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم
فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تستعن بغير الله فيكلك الله إلى غيره. وقال بعض السلف: يا رب، عجبت ممن يعرفك كيف يسأل غيرك، وعجبت ممن يعرفك كيف يستعين بغيرك. والله سبحانه وتعالى قد جعل الاستعانة قرينة العبادة، ففرض علينا كلما صلينا أن نقرأ الفاتحة، ومنها إياك نعبد وإياك نستعين. فكما لا تكون العبادة إلا لله، كذلك الاستعانة ينبغي ألا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وقدر أو نصيب العبد من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة. نصيب العبد من العبادة على قدر حظه من الاستعانة. انظروا مثلا في الصيف، في شدة الحر وطول النهار، قبل أن يجيء رمضان الناس يعيدون ويبدئون: كيف سنصوم في هذا الحر؟ النهار طويل والحر شديد. فإذا جاء الهلال واستعانوا بالله مضى الشهر ولم يشعروا بشيء. وكذلك كل عمل تريد أن تعمله مهما كان ثقيلا ومهما كان شاقا ومهما كان مرهقا، إلا أنك إذا استعنت بالله أعانك الله فهون عليك هذا الأمر الشاق الثقيل. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال العلماء: هذه الوصية هي الأصل لكل ما سبقها، هذه الوصية هي الأصل لكل ما سبقها، وعنها يتفرع: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل: لن يصيبنا
إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولا مبدل لكلمات الله. فلو لم يكتب الله لك شيئا ما، واجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يجلبوه لك لا يستطيعون. كيف يجلبون لك شيئا لم يكتبه الله لك؟ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لا يستطيعون. كيف يضرونك بشيء لم يكتبه الله عليك؟ فإذا امتلأ قلب المؤمن اعتقادا بهذه الكلمة أوجب له ذلك إفراد الله تعالى بالمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والسؤال والدعاء والتضرع والاستعانة. إذا اعتقد المؤمن اعتقادا جازما أنه لا يجلب النفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعه بشيء لم يكتبه الله له لم يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضره بشيء لم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا، لو امتلأ القلب بهذه العقيدة استقام القلب على إفراد الله تعالى بالذل والتضرع والسؤال والاستعانة، ولم يلتفت القلب أبدا إلى غير الله عز وجل، لأنه المعطي المانع الضار النافع. وخلاصة معنى هذه الكلمة أن توحد الله في المطلب والمهرب، أن توحد الله في المطلب والمهرب، فلا تطلب إلا منه ولا تهرب إلا إليه، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. توحد الله في المطلب والمهرب، إذا طلبت فاطلب منه، وإذا هربت فاهرب إليه. ومسك الختام قوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه كناية عن تقدم الكتاب لكل شيء أراده. رفعت الأقلام، أقلام المقادير، وجفت الصحف التي كتبت فيها المقادير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف كناية من أحسن الكنايات، لأن الكاتب إذا انتهى من كتابة ما أراد رفع القلم عن الصحيفة، فإذا رفع القلم جف حبر القلم، وجف الحبر على الصحيفة التي كتب فيها، وكلما طال الأمد اشتد الجفاف، جفاف القلم وجفاف الصحيفة. فقوله عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام، يعني أقلام المقادير، وجفت الصحف التي كتب فيها، يعني ولا مبدل لكلمات الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانفعنا بما بلغنا عنه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.